وأفضلها هو الخلق العظيم وأفضلها هو الخلق العظيم وأفضلها هو الخلق العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا حمدا والشكر له على نعمائه شكرا، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه ومن اقتفى. مشاهدين الكرام، نحييكم بتحية الإسلام الخالدة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أيامكم بكل خير وملأ الله أوقاتكم بكل مفيد. مشاهدين الأعزاء، كان أبونا آدم عليه السلام وأمنا حواء يتنعمون في الجنة، يتفيؤون تحت ظلالها الوارفة، مطمئنين بصنوف من العطايا الربانية الكثيرة. وبينما هم كذلك، تحركت نوازع الحسد في نفس إبليس اللعين تجاه آدم وحواء ليخرجهما مما كانا فيه. وهكذا بدأت رحلة الحسد لتمتد إلى الأرض، حينما قتل قابيل أخاه هابيل الذي هو أقرب الناس إليه، لكن نار الحسد لا ترحم قريبا ولا بعيدا. وها هم إخوة يوسف عليه السلام يدبرون له المكائد حتى ألقوه في غيابة الجب. يا للعجب، إخوة يفعلون هذا بأخيهم الصغير، إنها نار الحسد عندما تلتهب في النفوس وتستمر رحلة الحسد. فلم يسلم حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من حسد اليهود والمشركين على ما أنعم الله عليه وعلى أمته، فأعلنوها حربا شعواء يبثون من سموم حسدهم في ماضيهم وحتى عصرنا الحاضر. هذا هو الحسد. فإذا كان الأنبياء والصالحون لم يسلموا منه، فإنه من الأولى لمن هم دونهم أن يفقهوا خطورة الحسد ليتجنبوه ابتداء ويتقوا شر الحاسدين انتهاء. ما هي حقيقة الحسد؟ وما الفرق بين الحسد والغبطة؟ وما هي دواعي الحسد؟ وهل يعرف الحاسد من نفسه أنه يحسد الآخرين؟ وهل فعلا يضر الحاسد الآخرين أم أنه يضر نفسه؟ وما هي الأسباب التي يتقى بها شر الحسد والحاسدين؟ وما هو الخيط الدقيق بين الحسد والعين؟ اصبر على حسد الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله. ما تفاصيل قصة تلك الفتاة التي كانت تأخذ نسبة 99 في الثانوية العامة ثم تعرضت للحسد؟ وأيضا تلك الزوجة الثانية لأب توفي فحسدتها عائلة الأبي وقالوا مكثت مع أبينا 4 سنوات وتأخذ أكثر منا، وغيرها من القصص والمواقف التي سنعرفها بمشيئة الله في ثنايا حلقتنا لهذه الليلة. أيها المشاهدون والمشاهدات، أنتم في رحلة الأخلاق من برنامجكم فقه الأخلاق، والذي سيكون محور حديثنا لهذه الحلقة إياك والحسد. وسنبحر في رحلة أخلاقية تزكو فيها نفوسنا ونتفقه مسائل هامة تتعلق بالحسد. مشاهدينا الأعزاء، نرحب من أعماقنا بشيخنا الكريم الدكتور عبد العزيز بن فوزان الفوزان، عضو هيئة التدريس بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نرحب بشيخنا الكريم، فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
مرحبا بكم جميع الإخوة والأخوات، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء وأن يعم بنفعه.
وإياكم إن شاء الله. يطيب لنا ويسعدنا تلقي مشاركاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا، وعلى موقع منتدى فقه الأخلاق في منتديات الصفوة form.islamacademy.net. دائما وأبدا مشاهدين الكرام، على بركة الله نبدأ حلقتنا لهذه الليلة تحت عنوان إياك والحسد. أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
إياكم الله.
شيخنا الكريم، ونحن نبتدئ هذه الحلقة العنوان إياك والحسد، وبرنامجنا هو فقه الأخلاق. قد يعني يتساءل البعض، هذا الحسد وهذه الأخلاق، وبرنامجنا يهتم بالأخلاق، فيعني نقيضين، فكيف نجمع بين النقيضين هذا إلا أن نستفتح الحلقة بأهمية سلامة الصدر.
سنتم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لكن الأمر كما قال الأول، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء.
ممتاز.
نحن نركز على الجانب السلبي من هذه الأخلاق لكي يتبين فضل سلامة الصدر وحب الخير للناس. ومع ذلك سنبدأ بهذا الجانب الإيجابي وهو سلامة الصدر، ثم بعد ذلك نذكر ضده من الحسد المذموم الذي يتلظى بناره كثير من الخلق. بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكثر من يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره بالأنفس، يعني بالعين. والحديث رواه البزار والدينمي، هو حديث حسن كما قال ابن حجر رحمه الله وقاله الألباني. فهذا أمر عجب يدلك على خطورة الحسد، وأن أكثر أسباب موت هذه الأمة هو العين، التي هي من أظهر علامات الحسد وأسبابه، والعياذ بالله. اسمح لي يا شيخ تركي قبل أن أبدأ أن أجزي خالص شكري وتقديري لجميع الإخوة والأخوات الذين تفاعلوا مع هذا البرنامج عبر موقعه في الإنترنت في قناة المجد الفضائية. رأيت الحقيقة مداخلات كثيرة تثلج الصدع، وقلت بنفسي يا ليت الوقت يتسع لكي أقرأ كل ما كتبه الإخوة والأخوات، وأجيب أيضا عن الأسئلة الكثيرة التي طرحوها من خلال هذا البرنامج. وأحب أن أنوه بعض أسماء الإخوة والأخوات على شيء من العجل، منهم المؤمن كالغيث، أم عبد الرحمن، شيخ الإسلام الضاد، تاج الوقار، ظلال، أم الزبير اثنين، نور التفاؤل، عطر الريحان، عبير علي، ملاك، بلسم الحياة، الريم، زهرة الخيال، فيصل سميحان، صدى الإيمان، تسابيح، نور التفاؤل، راجية الجنة المحتشمة، معالي، نجمة 44، أبو العابد، أبو إدريس، غربة، المؤثر، أبو صالح، القلب النابض، أميمة، عربي، إيماني، أم صفية 2006، أبو عمر، الخالدي، نجوى، شعاع إسلامي، وغيرهم من سيرد إن شاء الله الكلام عنهم بعد قليل. لعله يحسن في بداية الحديث عن هذه الحلقة المهمة أن أذكر قصة معبرة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تبين خطورة الحسد وأثره، وأن الحسد قد يحصل من كل إنسان، ولكن كما قال كثير من السلف: ما خلا جسد من حسد، لكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. والموفق أن أقول هو الذي يصرف هذه الميزة أو الصفة المذمومة في سبل الخير، بحيث يحمل ذلك على المنافسة في الخيرات، وأن يكون عالي الهمة لا يرضى بالدون، كما سنبين إن شاء الله بشيء من التفصيل. في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان عليه الصلاة والسلام خارجا مع أصحابه إلى مكة، فمروا بالجحفة لكي يحرموا من هناك، فذهبوا يغتسلون، وكان من ضمن أصحابه سهل بن حنيف رضي الله عنه وأرضاه، فرأى شعبا من الشعاب كبقية أصحابه، فنزع ثيابه وأخذ يسبح في ذلك الشعب، وكان رجلا جميلا أبيض الجسم طويل القامة رضي الله عنه، فيه من سمات الجمال ما يتميز به عن كثير من الناس. فمر عنده رجل اسمه عامر بن ربيعة من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهاله ما رأى من هذا الجمال وبياض الجسم ونعومته، فقال: والله ما رأيتك اليوم من إلا جلد مخبأة، وفي رواية إلا جلد عذراء، يعني أنه مثل جمال المرأة ونعومتها، سبحان الله. وفي نفس اللحظة لبط سهل رضي الله عنه، صرع وسقط على الأرض وأغمي عليه، ففزعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستنجدونه، فقال: هل تتهمون أحدا؟ قالوا: نعم، عامر بن ربيعة، ولعله كان معروفا بالعين رضي الله عنه. فدعاه صلى الله عليه وسلم وتغيظ عليه وقال: على ما يقتل أحدكم أخاه؟ ألا بركت؟ يعني قلت تبارك الله ما شاء الله، كما قال الله عز وجل: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ثم أمره صلى الله عليه وسلم أن يغتسل له، أن يغسل وجهه ويديه ومرفقيه وركبتيه وأطراف قدميه وداخلة إزاره، داخلة الإزار يعني مما يلي جسمه من آخر الإزار أو من أعلى الإزار حسب الخلاف. ثم أمر عليه الصلاة والسلام بأن يصب عليه الماء من وراء ظهره على رأسه وظهره، ثم يكفى الإناء، فقام من ساعته كأنما نشط من عقل. سبحان الله يا أخي. هذه قصة أخرى ذكرها أحد الإخوة المشاركين، نور التفاؤل أو إحدى المشاركات، وهي قصة عجيبة ومعبرة سبحان الله، تبين لك سوء عاقبة الحاسد في الدنيا قبل الآخرة. يقول: قال بكر بن عبد الله: كان رجل يغشى بعض الملوك فيقوم بحذاء الملك فيقول: أحسن إلى المحسن بإحسانه، يعني كافئ المحسن بالإحسان.
يقول هذا،
يقول هذا الرجل، نعم، فإن المسيء سيكفيه إساءته، يعني يكفيه جزاء الإساءة، لا تعاقبه أنت، يكفيه جزاء الإساءة، فإن الله سينتقم منه والعياذ بالله.
عاجلا أم آجلا؟
نعم. فحسده رجل على ذلك المقام وذلك الكلام، فسعى به إلى الملك وشاية وكذب عليه والعياذ بالله، دفق عليه قصة عجيبة كادت تودي بحياته. فقال للملك: إن هذا الذي يقوم بحذائك ويقول ما يقول زعم أن الملك أبخر. البخر هي الرائحة الكريهة التي تنبعث من بعض الناس، وهو عيب حقيقة ظاهر. إن هذا يقول أو يزعم أن الملك أبخر، أي سيء الرائحة. فقال له الملك: وكيف يصح ذلك عندي؟ ما الدليل على ما تقول أنه قال هذا؟ قال: تدعوه إليك فإنه إذا دنا منك وضع يده على أنفه لئلا يشم ريح البخر. شوف يعني كيف
هذه العلامة
حبك. نعم هذه القصة الملفقة، لكن كما قال إن المسيء سيكفيه إساءة. فقال له الملك: انصرف حتى أنظر. فخرج من عند الملك فدعا الرجل من عنده وقام بحذاء الملك على عادته، فقال كالعادة: أحسن إلى المحسن بإحسانه فإن المسيء سيكفيه إساءته. فقال له الملك: أدن مني، قرب مني. فدنا منه فوضع يده على فيه مخافة أن يشم الملك منه رائحة الثوم، كان قد أكل ثوما البارحة. فقال الملك في نفسه: ما أرى فلانا إلا قد صدق، فعلا هو يتهمني بأنني أبخر. قال: وكان الملك لا يكتب بخطه إلا بجائزة أو صلة، إذا أراد أن يصل أحدا ويكافئه أو كتب بخطه إلى عمال ليجازه. قال: فكتب له كتابا بخطه إلى عامل من عماله، هذا من شدة حنقه وغيظه عليه: إذا أتاك حامل كتاب هذا فاذبحه واسلخه واحش جلده تبنا وابعث به إلي. شوف الانتقام والجزاء الغليظ بسبب ما فعله مع الملك. يقول: فأخذ الكتاب وخرج يظن أنه جائز ومكافأة. فلقيه الرجل الذي سعى به عند الملك فقال: ما هذا الكتاب؟ قال: خط الملك لي بصيلة. فقال هذا النمام الكذاب: هبه لي لأننا فعلنا صلة. فقال: هو لك. فأخذه ومضى به إلى العامل، فقال العامل عامل الملك: في كتابك أن أذبحك وأسلخك وأنحشي وجلدك تبنا وأبعث لك إلى الملك.
سبحان نفسي.
فقال: إن الكتاب ليس لي، ليس لي، فالله الله في أمري حتى تراجع الملك. فقال: ليس لكتاب الملك مراجعة.
الله أكبر.
فذبحه وسلخه وحشى جلده تبنا وبعث به إلى الملك. ثم عاد الرجل المسكين المدعى عليه كذبا، عاد إلى الملك كعادته، وعجب الملك من عودته، وقال هذا الرجل مثل ما يقول في العادة. فعجب الملك وقال: ما فعل الكتاب الذي أعطيته؟ قال: لقيني فلان فاستوهبه مني فوهبته له. فقال له الملك: إنه ذكر لي أنك تزعم أني أبخر. قال: ما قلت ذلك، هذا كذب. قال: فلما وضعت يدك حين دعوتك على فيك؟ قال: لأنه أطعمني طعاما فيه ثوم فكرهت أن تشمه. قال: صدقت، ارجع إلى مكانك فقد كفل المسيئة إساءته.
الله أكبر.
يا أخي، من القصص التي ذكرتها إحدى الأخوات أيضا، وهي لها نظائر كثيرة جدا، يعني وهي تبين خطورة الحسد وكيف يتلظى بناره خلق كثير من الناس، وربما يصل بهم الأمر إلى الموت، بعضهم يعاني أمراضا كثيرة بسبب الحسد يعني طيلة حياته، ومنهم من يحصل له حادث سيارة أو حادث هدم أو غير ذلك بسبب الحسد، ومنهم من يتعثر في دراسته، ومنهم من يصرف عن الخير وعن الصلاة والعياذ بالله وربما عن الدعوة إلى الله بسبب الحسد. من يرضى لنفسه بمثل هذا؟ انظر ما تقول، ما يقول هذا الأخ المبارك الذي رمز اسمه بالمؤمن كالغيث. يقول: كنت من يحفظ الوجه من القرآن في 3 مرات في المرحلة المتوسطة، فأصبت بالعين ممن عفوت عنه غفر الله له، فصعب علي فتح المصحف وثقلت علي قراءته وتراجع مستواي حتى عدت عاما كامل المرحلة الثانوية، وحتى يومي هذا وأنا في المرحلة الجامعية وعاني من هذه المادة، يعني القرآن أكاديميا وفي القراءة عموما الحمد لله. ثم ذكر أيضا أنه حتى إصابته العين فكان يتألم حين يذهب للمسجد ويجد ضيقا عجيبا بسبب ذلك. وذكرت أيضا الأخت تاج الوقار قصصا قريبة من هذا، وكذلك الأخت الريم التي أشرت إليها عن إحدى زميلاتها كانت متفوقة حتى كانت أخذت في المرحلة المتوسطة 99%، ثم أصيبت بعين وأقعدتها مدة ثم نجحت بصعوبة في المرحلة الثانوية.
طيب.
يا أخي، أنا أقول: من المسلم الذي يخاف الله عز وجل ثم يرضى لنفسه أن يؤذي مسلما بهذه الطريقة؟ الناس الآن يا أخي كلهم يعانون ما يعانون من المصائب والبلايا التي تحيط بهم من كل جانب.
صحيح.
لا تنهرن غريبا حال غربتي، الدهر ينهره بالأرزاء والمحن. كل الناس مبتلون ومتحنون في هذه الدنيا، لقد خلقنا الإنسان في كبد. منهم من يعاني المرض، ومنهم من يعاني الفقر، ومنهم من يعاني من التعثر في دراسته، ومنهم من يعاني من التعثر في تجارته، ومنهم من يعاني من أمراض عصبية ونفسية، ومن يعاني من تسلط الأعداء عليه من القريبين أو البعيدين. فكيف يا أخي نزيد همهم هموما ونزيد أذاهم أذى ونزيد هذه المصائب مصائب عليهم من يقوى نفسه يا أخي أن يؤذي مسلما وربما يعلم أنه آذاه وأصابه بعينه وحسده ثم العذ بالله كأنه يتشفى بذلك ويفرح بما يصيب من مزيد البلاء؟ أقول أين الرحمة؟ أين هؤلاء عن قول الله عز وجل في وصف عباده المؤمنين وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة ورحمة الخلق؟
وهذا خلاف شيخ الآية الكريمة التي ذكر الله فيها الأنصار ولا يجدون في نفوسهم حاجة.
نعم أيضا أحسنت، أين هم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ أين هم عن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تنزع الرحمة إلا من شقي؟ أحاديث كثيرة وردت في فضل الرحمة والرحمة، ويقول عليه الصلاة والسلام من لا يرحم لا يرحم. طيب. لا يرحمه الله ولا يرحم عباد الله. طيب. فنقول لهؤلاء اتقوا الله، لا يجوز لمسلم أن يحسد مسلما ثم إذا علم أنه حسد يجب أن يبذل جهده لكي يعافى من هذه البلية التي يصيب بها بسببها.
إذن يا شيخنا الكريم الآن في بداية الحلقة نعلم ضرورة سلامة الصدر تجاه إخواننا جميعا، وأن هذا يعني سلامة الصدر هي التي تعيش الإنسان في نفسه أولا سعيدا أيضا تسعد الآخرين، بخلاف الحسد الذي في النهاية يعني يعيش الحاسد في ضنك حسده وأيضا يتألم من حسده الآخرون. صحيح. شيخنا الكريم إذا كان لديكم إطلالة فيما يتعلق بسلامة
في
الصدر،
سلامة الصدر اسمح لي أن يعني أقف معها قليلا. يعني إذا كان الحسد مذموما وهذه بعض أثار التي أشرت وسنذكر الأدلة على تحريمه وأثره في تلاف الحسنات وإحباط الأعمال الصالحات، فإن مما يدل على سوء الحسد وشؤمه وسوء عاقبته أن الله عز وجل أثنى على من اتصف بضده من سلامة الصدر والبعد عن الغش والحسد والنصح للمسلمين ومحبة الخير لهم والحدب عليهم والرحمة بهم والسعي لنفعهم ودفع الأذى والضر عنهم والفرح لما يفرحهم والحزن لما يحزنهم. فالمؤمن الحق هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يعني لا يكمل إيمان العبد الكمال الواجب إلا أن يحب لإخوانه من الخير ما يحب لنفسه ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه وأن يعاملهم بمثل الذي يحب أن يعاملوه به. وقد سبق الكلام عن هذه المسألة في حلقات ماضية. وفي هذا المعنى يقول الله عز وجل في مدح الأنصار رضي الله عنهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. أثنى عليهم بسلامة صدورهم من الغل والحسد والحقد، قال ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، أي حسدا لإخوانهم المهاجرين على ما كان لهم من السابقة والفضل والجهاد في سبيل الله والصبر على الأذى فيهم ومناصرة النبي صلى الله عليه وسلم في وقت في أحنك الظروف، وأيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم بعث منهم ومن أرضهم في مكة. وأثنى الله سبحانه وتعالى أيضا على خليله إبراهيم أبي الأنبياء صلى الله عليه وسلم من أولي العزم من الرسل، أثنى عليه بسلامة الصدر من الغل والحسد ومن الشرك والشك والشبه وغير ذلك من أمراض القلوب. قال عز وجل وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. وبين سبحانه وتعالى أن سلامة القلب من الحسد وغيره من أمراض القلوب هي سبب النجاة والفلاح في الآخرة. قال الله عز وجل يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم هو القلب الذي سلم من النفاق والشرك والشك والشبهات والزيغ، وسلم أيضا من الأخلاق الرذيلة من الحسد والعجب والكبر والفخر والتعالي على الناس. يقول ابن القيم رحمه الله القلب السليم هو الذي سلم من الشرك والغل والحقد والحسد والشح والكبر وحب الدنيا والرياسة، فسلم من كل آفة تبعده من الله، هذه واحدة، وسلم من كل شبهة تعارض خبره، ومن كل شهوة تعارض أمره، وسلم من كل إرادة تزاحم مراده، وسلم من كل قاطع يقطعه عن الله. فهذا القلب السليم في جنة معجلة في الدنيا وفي جنة في البرزخ وفي جنة يوم المعاد. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أثر سلامة الصدر من الغش والحقد وأنها من أكبر أسباب دخول الجنة والفوز برحمة الله عز وجل ورضوانه. في الحديث الصحيح الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، انظر نسأل الله الكريم فضله، يشهد له بالجنة ويمشي على الأرض. فاشرأبت أعناق الصحابة رضي الله عنهم إلى الباب ينظرون من هو هذا المحظوظ الذي شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو حي يمشي على الأرض. قال فدخل رجل من الأنصار تنطف لحيته من أثر الوضوء وقد علق عليه بشماله. قال فلما كان الغد
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فخرج ذلك الرجل على صفته التي كانت بالأمس. ثم قال من اليوم الثالث: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فكان ذلك الرجل هو الداخل عليهم. قال: فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله ابن عمرو ابن العاص، تبع ذلك الرجل، فقال له: إني لاحيت أبي، أي خاصمت أبي، فأقسمت أني لا أدخل عليه ثلاثة، يعني ثلاثة أيام، فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي فعلت. قال: نعم على الرحب والسعة. قال أنس: فكان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدث أنه بات معه تلك الليالي الثلاث، يقول: فلم يره يقوم الليل غير أنه إذا تعار، أي استيقظ في أثناء نومه، تقلب على فراشه فذكر الله عز وجل وسبحه وكبره حتى يقوم الفجر. وقد ورد في رواية أخرى في سنن البيهقي أنه كان يقوم آخر الليل ويصلي 12 ركعة ويدعو الله عز وجل بثلاث دعوات، يقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعوه أن يفرج ما همه من أمر الدنيا والآخرة، والثالثة: أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم. يقول عبد الله رضي الله عنه: غير أني لم أسمعه يقول إلا خيرا. فلما مضت الليالي الثلاث وكدت أن أحتقر عمله، ظن أنه يقوم الليل كله ويصوم النهار
والتي استحق بها دخول الجنة.
نعم. قال: قلت: يا عبد الله، لم يكن بيني وبين أبي غضب ولا هجرة، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك 3 مرات: يطلع عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فكنت أنت ذاك الرجل، فأردت أن أعرف عملك وما الذي بلغك جنة الله عز وجل، فأقتدي بك. قال: فلم أرك تعمل كبير عمل، فما الذي بلغ بك ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله ما هو إلا ما رأيت. قال: فلما وليت دعاني. قال: ما هو إلا ما رأيت، غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا. انظر الذي أوجب له الجنة: غير أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا، ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله: وهذا عجب، فهذه التي بلغتك وهي التي لا نطيقها. يقول عبد الله رضي الله عنه العابد الزاهد من خيار الصحابة رضي الله عنهم، يقول: وهي التي لا نطيقها. إذن والله يا أخي، إن سلامة الصدر من أعظم نعم الله عز وجل على العبد وأجل فضائله عليه، ولهذا كان واجبا على كل مسلم أن يجاهد نفسه على سلامة صدره من الغل والغش والحسد للناس، وأن يدعو الله عز وجل بإلحاح على أن يجعل قلبه سليما. ولهذا في الحديث ما يؤكد هذه القضية قول النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أفضل؟ ماذا تتخيل؟ كثير من الناس لو سألته هذا السؤال: أي المسلمين أفضل؟ سيقولك أكثرهم قياما بالليل أو صياما بالنهار أو قراءة للقرآن، وهذا كله خير، وهذه من أفضل العبادات وأحبها إلى الله. لكن هناك يا أخي سلامة الصدور من هذه الأمراض التي تعج مع الأسف بها قلوب كثير من الناس، وإن كان بعضهم يصلي وربما يقوم الليل، لكن والعياذ بالله تجد قد ابتلي بهذه الآفة التي تحبط حسناته وتتلف أجور أعماله الصالحة.
طيب.
يقول: أي الناس أفضل؟ فهو عليه الصلاة والسلام سئل: أي الناس أفضل؟ ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرف، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد. التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غلة ولا حسد، هذا هو أفضل الناس وأرفعهم منزلة عند الله.
أحسنت، جزاكم الله خير شيخنا الفاضل. يعني هناك سؤال الشيخ: بعد أن عرفنا فضل سلامة الصدر، وأن طبعا لا تتأتى إلا بالمجاهدة من النفس، يصبر الإنسان عليها وحتى يجاهد نفسه وحتى يحصل على هذه المرتبة، بقي شيخ يعني حتى تتضح الصورة، ما هو الحسد؟ ما هو تعريف الحسد؟ لأن لدينا بعض الاتصالات فقط نعرف ما هو الحسد تعريفه، وهل هناك علاقة بين الحسد وبين العين؟ قد يحصل إشكال هناك.
نعم.
ما هي العلاقة بين
الحسد المذموم؟ هو تمني زوال الخير عن الغير، سواء تمنى أن تأتي هذه النعمة إليه أو تمنى زوالها هكذا حسدا وبغيا والعياذ بالله، أن يتمنى زوال نعم الله على عباده بلا سبب، يعني بلا سبب شرعي يقتضي ذلك، فهذا والعياذ بالله هو الحسد المذموم الذي حرمه الله عز وجل. ومن الحسد، من أنواع الحسد، بل يعني من أكبر مظاهره، العين. فالعين من الحسد، وإن كان هناك نوع آخر من العين وهي العين المعجبة، ولذلك يمكن أن يعين الإنسان نفسه أو يعين زوجته أو ولده أو قريبه
غير قصد.
ولذلك قال النبي نعم غير قصد، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم من نفسه وولده ما يعجبه فليبرك.
طيب.
سبحان الله، يعني هذه قد تحصل لكن هذه يسيرة، ولو علم هذا لا كان حرص الناس على شفائه وعافيته من أثر العين. لكن المصيبة في الحسد الذي في العين التي يكون دافعها هو الحسد، أن يتمنى زوال نعم الله عن عباده والعياذ بالله.
طيب أحسن الله إليكم.
شر حاسد إذا حسد، يقول قتادة رضي الله عنه أي من شر عينيه ونفسه، ويقول ابن القيم رحمة الله عليه طبيب القلوب يقول كل عائن حاسد، ولما كان الحاسد أعم من العائن كانت الاستعاذة منه استعاذة من العائن. ويقول ابن عطية رحمة الله عليه إن عين الحاسد في الغالب لا قفة، نعوذ بالله عز وجل من شرها.
طيب
ومن لطائف هذه الآية كما يقول بعضها للعلم أن يشير إلى بعض كلام أهل العامة، يقولون للحاسد إذا نظر إليهم الخمس على عينيك، ويشيرون بالأصابع الخمسة، وهذا غلط، يبين ذلك بالمراد بالخمسة، وآيات سور الفلق إذ كلها خمس، نعوذ بالله من ذلك. أشكركم جميعا
وأسأل
الله سبحانه وتعالى أن يؤلف قلوبنا وقلوب المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكرا جزيلا للأخ حسين، وأنا أتمنى في الواقع من الأخوة المتصلين والمتصلات أن تكون الأسئلة مركزة، لأن الوقت في الواقع لا يتسعنا لمزيد من المداخلات الطويلة وما ورد فيها من الآيات والوعيد الشديد.
نعم، هذه الحقيقة رأنا غاية في الأهمية، لأن شأن المؤمن الصادق إذا سمع التحذير الإلهي، تحذير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الآفة، فإن هذا من أعظم ما يردعه ويزجره على الاسترسال مع دواعي الحسد والعياذ بالله. أنا أقول إذا كانت الخمرة هي أم الخبائث كما قاله عثمان رضي الله عنه، فإن الحسد هو أبو الخبائث وسيد الكبائر، فهو دافع لكل شر، وهو سبيل وطريق لكل جريمة ومنكر. وكم حصل بسبب الحسد من المظالم والجرائم والموبقات والعظائم والهجر والصدود والقطيعة والعقوق، بل وسفك الدماء وهتك الأعراض وانتهاك الحرمات وإتلاف الأموال والممتلكات ومنع الحقوق والواجبات. وكم ابتلي بهذا الداء أناس من أهل الصلاح والإيمان ومن بيوت رفيعة المقام والشأن، فكدر إيمانهم وهدم بنيانهم وحملهم على تعدي حدود الله وظلم عباد الله، فباءوا بغضب من الله تعالى وسخط. ولا أدل على ذلك مما أشرت إليه حفظك الله في مقدمتك، ما حصل بين ابني آدم، بين قابيل وهابيل، وكان مؤمنين صالحين، فتحركت عوامل الحسد في نفس قابيل ضد أخيه هابيل، لأن الله عز وجل لما كانوا خرجوا من بطن واحد ومن أب واحد، جعل الله عز وجل صاحب البطن الأول يتزوج أخته من البطن الثاني، وصاحب الولد من البطن الثاني يتزوج أخته من البطن الأول. قالوا وكانت أخت هابيل التي ولدت معه كانت أقل جمالا من أخت قابيل، فحسد قابيل أخاه أن يتزوج أخته التي ولدت معه وهي أجمل، والعياذ بالله. انظر، حسد من أجل الدنيا، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين كما قال الله عز وجل، فحمله الحسد على أهلاك نفسه بقتل أقرب الناس إليه وأولاهم بالشفقة عليه ودفع الأذية عنه، وصار قابيل إماما لكل قاتل بغير حق، وباء بوزر هذه الجريمة الشنعاء إلى أن تقوم الساعة.
من هنا بدأ الحسد في الأرض.
نعم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. انظر والعياذ بالله، يعني ما من نفس تقتل على مدار التاريخ إلى نهاية العالم إلا كان على قابيل كفل، أي جزء ونصيب من دمها، وقيل ضعف من دمها، لأنه أول من سن القتل والعياذ بالله.
طيب.
ولهذا يقول بعض العلماء الحسد أول ذنب عصي الله به في السماء، وهو أول ذنب عصي الله به في الأرض، سبحان الله. أما الحسد أول حسد في السماء فهو حسد إبليس لآدم، حيث حمله الحسد والعياذ بالله على أن يمتنع من السجود لله عز وجل وأن يعصي الله عز وجل كبرا وحسدا. وأما أول ذنب عصي به في الأرض فهو حسد قابيل لهابيل الذي أدى والعياذ بالله إلى القتل بغير حق، وهو أعظم ذنب بعد الشرك والعياذ بالله. ومن مثل ذلك بل هو من أعجبه ما حصل لإخوة يوسف مع أخيهم، وهم سلالة الأنبياء ونسل الكرماء، بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل من أكرم الناس قال الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم، يوسف ابن يعقوب، ابن إسحاق، ابن إبراهيم. انظر هذا البيت الرفيع الشان، كيف يحصل هذا الأمر من إخوة يوسف وهم أبناء الأنبياء ومن نسل الكرماء؟ حصل منهم الحسد والعياذ بالله، لأنهم ودفعهم إلى أمور منكرة، بل هموا بقتل أخيهم وفعلوا فعلة كادت تقضي على حياته لولا أن الله سبحانه وتعالى قضى ببقائه وحصول ما حصل. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، هي جماعة كثيرون وكانوا أشقاء يعني أنفسهم، إن أبانا لفي ضلال مبين. يتهمون أباهم بالجهل والسفة وهو نبي من أنبياء الله عز وجل. ثم دبروا المكيدة، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، لماذا؟ يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. اقتلوه حتى لا تبقى نفس أبينا معلقة بهذا الولد، ثم بعد ذلك نتوب إلى الله عز وجل والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. انظر كيف الشيطان يهون عليهم والمعصية يزينها لهم.
يعني يا شيخ عفوا، الآن الحسد يبتدئ بشيء داخلي في النفس ثم يتطور ربما إلى أفعال شنيعة أكبر وأكبر.
أنا أقول إن كما ذكرت في البداية، الحسد هو أبو الخبائث، هو الدافع لكل جريمة ومنكر. الحاسد يمكن أن يقتل ويمكن أن يسرق ويمكن أن يعني يقع في عرض المحسود، وهذا أكثر ما يحصل بالغيبة وبالنميمة والإفساد بينه وبين الآخرين، بالاتهام بغير حق والقذف ونشر قالة السوء عنه، وكذلك محاولة عزله عن منصبه، محاولة إتلاف ماله، إبعاد الناس عنه، يعني أشياء كثيرة تجد أن دافعها وسببها الأول هو الحسد والعين.
وهل يشبع ذلك في شيء نفسه يعني لما يفعل كل هذا؟
هو يظن أن ذلك يعني حينما تزول يفعل هذا أنها ستزول النعمة عنه فيفرح ويسر بزوالها، حتى ولو لم تأتي إليه هو، لكن والعياذ بالله يسره زوالها عنه، كما قال الله عز وجل عن الكفار الذين يحسدون أهل الإيمان على إيمانهم، إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، ثم قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا.
يعني
ضمان من الله، والله نعمة يا أخي. انظر المؤمن إذا آمن بهذا، والله لو اجتمع الناس كلهم عن بكرة أبيهم، مؤمنهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم وقريبهم وبعيدهم، من أجل أن ينزعوا نعمة أنعم الله سبحانه وتعالى عليك، فلن يستطيعوا إلا إذا أذن الله بذلك. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتب الله عليه، وكما قال عز وجل ويريدك بخير فلا راد لفضله سبحانه وتعالى. الشاهد في إخوة يوسف، قال أكبرهم، قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف، يعني استبشع الفعلة، يقتلون بغير ذنب والعيب، إنه مجرد الحسد، لكن أرشدهم إلى شيء أخف وهو ظلم عظيم أيضا. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، يعني البئر، يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. وفعلوها فعصوا ربهم وتعدوا حدوده وعقوا أباهم وكدروا حياته وظلموا أخاهم وأمعنوا في ظلمه وأذيته وقطعوا أرحامهم وأفسدوا في الأرض. وإذا كان الظلم يا أخي، إذا كان بتلك الدرجة من الشؤم وسوء العاقبة والسوء، فإن الحسد من أكبر أسبابه والوسائل الداعية إلى ارتكابه. ولهذا أنكر الله سبحانه وتعالى على من يحسدون الناس ويعترضون على قسمه بين عباده، فقال عز وجل أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. وهاتان الآيتان وردتا في سياق ذم اليهود وبيان قبيح أفعالهم وخبث صفاتهم، ودلت على أن الحسد المقيت من أخص سماتهم، فمن اتصف بالحسد من أهل الإيمان فقد شابههم والعياذ بالله في ذلك. والله عز وجل افتتح هذه الآيتين العجيبتين بهذا الاستفهام الاستنكاري، أم لهم نصيب من الملك، أي ليس لهم من الملك شيء، فالأمر كله لله عز وجل، فله الخلق والأمر والملك له وحده سبحانه وتعالى، وله المنة والفضل، وهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض. يقول الله عز وجل يعني لو كان لهم نصيب من الملك لغلبهم الشح والبخل ومنعهم من العطاء والبذل، فلم يعطوا الناس قليلا ولا كثيرا ولا نقيرا ولا قطميرا،
هؤلاء الحاسدون.
الحاسدون، ولهذا قال فإذا لا يؤتون الناس نقيرا، يعني ولا مقدار النقير في مع قلته وحقارته. والنقير هو الشق الذي يكون في ظهر النواة، تصور يعني لو وضع فيه ماء أو شيء لا يسوي شيئا
مع كل ما يملكون.
يقول حتى هذا لو كان الملك بأيديهم كله ملك الله، خزائنه التي لا تفنى ولا تغيضها نفقة، لو أن الله سبحانه وتعالى جعل الأمر إليهم لمنعوا كل هذه الخزائن عن الناس بسبب الشح والبخل. وهذا كقول عز وجل: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق. وكان الإنسان قتورا، يعني أمسكتم خوف أن يذهب ما بأيديكم مع أنه لا يتصور نفاذه. ولهذا قال: وكان الإنسان قتورا، يعني هذه طبيعة الإنسان أنه بخيل.
ما بالك الشيخ بمن يحسد وهو غني ولديه من الأموال الشيء الكثير، ثم ينظر إلى ذلك الفقير الكادح المسكين يعمل في مزرعته، يعمل في عمله ويحسده ويكيد له المكائد، مع أن هذا غني ومقتدر ولديه من المال ما فيه الكفاية، مع ذلك يتمنى زوال نعمة هذا الفقير مع قلة ما لديه.
وهذا كثير. ليس الحسد خاصا بالفقراء أو خاصا بالمرضى أو خاصا بالمحتاجين، كلا، حسد هو داء والعياذ بالله يكون في نفوس بعض الناس. ولذلك قد تجد هذا الغني الذي يملك مئات الملايين ربما يحسد الكثيرين، لا يريد أن يكون تكثر عندهم نعم الله، لأنه يخشى أن ينافسوه وأن يكونوا في منزلته، ويريد أن يبقى له التميز والفضل عليهم. هكذا يوحي له الشيطان والعياذ بالله، بدل أن يشكر نعمة الله عليه وتمنى الخير للناس وأن يحب له ما يحب لنفسه، والعياذ بالله يحمله الحسد على حسد هؤلاء، وربما بذل ماله والعياذ بالله من أجل عرقلة كسب هؤلاء.
طيب،
وإتلاف أموالهم نعوذ بالله من.
طيب، سنأتي للآية الثانية: أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله، وما هو الشيء الذي يعني حسد الناس في هذا الشيء؟
أحسن.
إذا أذنت لي بعد مجموعة من الاتصالات.
نعم،
جزاكم الله بالخير.
لو ترفع الصوت قليلا أبو عبد الرحمن.
لو سمحت شيخ، طبعا هو في أول الأمر أشكركم على هذا البرنامج، صلى الله عز وجل نكتبكم الأجر المثوبة. الأمر الآخر شيخ، يعني توجيه الشيخ لمن يجعل يعلق كل شيء على حسد، كل شيء على عين، يجعله أي شيء يصيبه يعني مصائب الدنيا الكثيرة يعلقه على العين أو يعلقه على الحسد.
طيب،
أحيانا يصاب بعضهم بوسواس، يعني تصور بعضنا يصاب بوسواس.
واضح السؤال.
الأمر الثاني يا شيخ، توجيه الناس ل الأوراد في الصباح وفي المساء،
يعني ممتاز،
تقي بإذن الله عز وجل.
طيب،
توجيه الشيخ، توجيه يعني الورد على الأبناء.
طيب طيب، في سؤال آخر أبو عبد الرحمن.
أسأل الشيخ عن الورد على الأبناء طريقته.
عن ماذا عفوا؟
الورد، تعويذ الأولاد.
تعويذ الأولاد. طيب،
تعويذ الأولاد. أول، هل يجوز الإنسان يورد مثلا أو يعوذ الكبير أو لا؟
طيب طيب، بإذن الله تسمع الإجابة. شكرا جزيلا أبو عبد الرحمن، بارك الله فيكم.
أغلب نعم، بدأنا بها، أتمنى نكملها ثم نجيب.
أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟
أم يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله؟ هذا استفهام استنكاري. المقصود بالناس هنا حسدهم للنبي، حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم على ما رزقه الله من النبوة وعلو المكانة، وحسدهم أيضا لأمته حيث جعلها خير الأمم وأكثرها، وأرسل إليها خير رسله وأفضلها، وأنزل عليها خير كتبه وأكرمها، وجعل محمدا صلى الله عليه وسلم من العرب وليس من بني إسرائيل كما كانوا يتوقعون ويؤملون. نقول أن هذه الآيات وردت في سياق ذم اليهود. نعم، فحرمهم حسدهم، حسدهم يعني اليهود في المدينة، حرمهم العذب الله حسدهم للنبي صلى الله عليه وسلم ولأتباعه من الإيمان به واتباعه، وحملهم أيضا على كيده ومنابذته ومحاربة الإسلام وأهله، فكانوا من الخاسرين. وهنا في قوله عز وجل على ما أتاهم الله من فضله، هنا حقيقة ينبغي أن نقف وقفة مهمة جدا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قوله ما آتاهم الله من فضله بيان صريح لحقيقة الحسد، وأنه اعتراض على قدر الله عز وجل وقسمه بين عباده، بل وإساءة ظن بالله عز وجل، واتهام له بعدم العلم والحكمة.
كيف حيث كيف الحاسد الآن يسيء الظن بالله؟
لا شك، لأنه حينما يتمنى زوالها عنه، والله عز وجل قضى وقدر بأن تحصل له هذه النعمة، ويعترض على قدر الله وعلى قسمه بين عباده، ويعتقد بحسده والعياذ بالله أن هذا المحسود لا يستحق هذه النعمة. فهو يعترض على الله عز وجل ويتهمه بعدم العلم والحكمة، ويسيء الظن به سبحانه وتعالى.
طيب،
بل هو يعني بحسب زعم الحاسد وظنه يجب أن يحرم هذه النعمة وأن يسلب إياها. ولهذا يقول عبد الله بن مسعود، وما أجمل ما قال، قال: لا تعاد نعم الله. قيل له: من يعاد نعم الله؟ قال: الذين يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وورد في بعض الكتب عن الله تعالى أنه قال: الحسود عدو نعمتي، متسخط غير راض بقسمتي. الله عز وجل يقول هذا فعلا، الحسود هو عدو نعمة الله عز وجل على عباده. وقد أخذ هذا المعنى الشاعر فقال: ألا قل لمن ظل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في حكمه إذا أنت لم ترضى لي ما وهب. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله: الحسد في الحقيقة نوع من معاداة الله، فإنه يكره نعمه على عباده وقد أحبها الله. انظر كيف عاد الله عز وجل وعارضه في قدره وحكمه. قال: فإنه، أي الحاسد، يكره نعمة الله على عباده أو على عبده وقد أحبها الله وأحب زوالها عنه، والله يكره ذلك، فهو مضاد لله في قضائه وقدره ومحبته وكراهته. ولذلك كان إبليس عدوه حقيقة، لأن ذنبه كان عن كبر وحسد.
طيب، أحسن الله إليكم. نأتي الآن الشيخ إلى بعض التوجيهات. الأخ عبد الرحمن يقول: توجيه لمن يعلق كل أمر يحصل له بالحسد، يعني يقول إذا صارت مصيبة هذا حسد أتاني أو هذه عين أتتني. هنا كذلك الشيخ سؤال من أم عبد الرحمن في منتدى فقه الأخلاق، تقول: يا شيخنا الكريم، كيف يمكن أن يفرق الإنسان ما قد بين ما قد يصيبه من الهم والغم وتكدر حاله من أنه محسود، أو مما هو جنت يداه من الذنوب والمعاصي؟
الله أكبر. حقيقة أنا أشكر الأخت الفاضلة وأشكر الأخ عبد الرحمن أيضا على هذه المداخلة.
فقد ذكر الرسول بذي المزايا، وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم.
هل هناك شيخ علاقة بين الحسد وبين السحر؟
لا،
كما ذكر الأخ حسين في سورة الفلق، في 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 مجمل سورة الفلق، هل هناك علاقة بين السحر؟
العلاقة وثيقة جدا، وإن سمحت نؤجلها حين نتكلم عن الآية بعد قليل.
طيب،
أنا أحب أن أذكر دليلا آخر يدل على تحريم الحسد، وهو صريح في ذلك، وهو قول الله عز وجل كما في سورة النساء: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله من فضله. يعني التمني المنهي عنه في هذه الآية هو ما كان من قبيل الحسد المذموم، وهو أن يتمنى زوال النعمة عن غيره لتنتقل إليه. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. يقول ابن عباس رضي الله عنهما في الآية: نهى الله سبحانه أن يتمنى الرجل مال فلان وأهله، يعني زوجته وأولاده، ولكن يسأل الله من فضله. ويقول الضحاك: لا يتمنى الرجل مال أخيه، يعني أن يسلب هذا المال ويعود إليه، ولا امرأته أن يحصل بينه وبين زوجته شقاق ثم ينتهي بالطلاق فيتزوجها، وهذا مع الأسف كثير يعني عند الناس. قال: لا يتمنى الرجل مال أخيه ولا امرأته ولا خادمه ولا دابته، ولكن ليقول: اللهم ارزقني مثله.
طيب شيخ، مثلا مثلا الذي يقول: أتمنى أن أصبح مثلا مثل الشيخ الفلاني، أو أصبح مثل العالم الفلاني أو الطبيب الفلاني،
هذا حسد الغبطة، سيأتينا إن شاء الله، هذا أمر محمود.
طيب،
لكن المصيبة أن يتمنى زوال النعمة عن أخي لتعود إليه، هذا هو الحسد المذموم. أما يتمنى مثله وهو من أمر الخير، فهذا يدل على علو الهمة.
ممتاز.
وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
هذه غبطة ما فيها شيء،
هذه غبطة، هذا أمر نحمد عليه الإنسان، ولا يفعلها إلا أصحاب الهمم العلية. إذن المنهي عنه إذن هو إيش؟
الحسد.
تمني عين نعمة غيره، يتمنى زوال النعمة على غير لتعود إليه. وأخبث منه من يتمنى زوال النعم عن عباد الله ولا يهم عادت إليه أم لا، لكن لا يريد أن يرى نعمة على أحد. هذا أخبث الناس والعياذ بالله، وأشدهم حسدا. أما لو تمنى مثل نعمة الغير من دون تمنى زوالها عنه، فهذا هو الحسد المحمود المسمى بالغبطة كما ذكرت. ومن التمني المنهي عنه في الآية أيضا، وهو معنى آخر مهم، تمني ما هو مخالف لسنن الله عز وجل وحكمه في خلقه. كأن تتمنى المرأة أن تكون رجلا، أن تكون رجلا،
هذا محال،
هذا نعم، هذا خلاف سنة الله عز وجل وقدره، هو الذي أراد أن تكون امرأة. فلا يجب تتمنى أن تكون رجلا فتغزو كما تغزو وترث كما يرث وتخرج كما يخرج إلى آخره. وهذا هو سبب نزول الآية، وهذا التمني أيضا كما يقول أهل التفسير مما يثير الحسد، مما يثير الحسد. ولهذا قال الله عز وجل: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. الله عز وجل ميز الرجال بأشياء وميز النساء أيضا بأشياء. ولما كان جنس الرجال أفضل، كانت المهمات والواجبات في حقهم أعظم من المرأة، ويتعفت المرأة من واجبات كثيرة، وإن كانت أيضا تقوم بواجبات لا يقدر عليها الرجال، فالقضية تكامل بين الرجال والنساء كما أراد الله عز وجل.
طيب،
إذن هذه يعني من الأدلة المهمة على تحريم الحسد. ثم إن الله سبحانه وتعالى أرشد عباده إلى ما هو أصلح وأنفع لهم، وما ينبغي لهم في مثل هذه الحال إذا رأى الإنسان نعمة على غيره أعجبت من كثرة مال أو علم أو جاه أو ولد أو سيارة حسنة أو بيت مناسب وما أشبه ذلك،
أو صحة في الأبدان،
أو صحة في البدن، أو نباهة ذكر، أو ما أشبه ذلك. ما الذي ينبغي له؟ قال واسألوا الله من فضله.
الله أكبر.
الله أكبر يا أخي، هذا الذي يشرع للمسلم إذا رأى شيئا يسره ويعجبه أن يسأل الله الكريم من فضله. الذي أعطى هذا الرجل هذه النعم هو الذي بيد خزائن السماوات والأرض، وهو سبحانه وتعالى الذي يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي أي ليدعوني وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فهذا الذي ينبغي للمؤمن، والله عز وجل يحب الملحين بالدعاء، وكلما كان الإنسان أكثر إلحاحا إلى الله عز وجل بالدعاء كان إليه أحب ومنه أقرب سبحانه وتعالى، ولهذا قال واسألوا الله من فضله.
ممتاز شيخنا الكريم. إذن نأتي إلى السؤال الذي تم طرحه من قبل بعض الأخوة، هل هناك علاقة بين السحر والحسد؟
نعم، العلاقة وثيقة، ولا أدل على ذلك من سورة الفلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، أي جميع خلق الله عز وجل من الإنس والجن والهوام والحشرات والجمادات وغيرها، ثم وأعوذ بك من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، وهن الساحرات التي يعقدن السحر ثم ينفثن عليه، ومن شر حاسد إذا حسد. فلما أمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يستعيذوا من شر الخلق أجمعين، من شر كل دابة هو أخذ بناصيتها، خص منهم والعياذ بالله أشر هؤلاء الخلق وأكثرهم إساءة وظلما وتأثيرا على الناس، وهم أهل السحر وأهل الحسد، فقالوا من شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وبين السحر والحسد علاقة وثيقة من وجوه كثيرة، أهمها أربعة أوجه. أولا من حيث إن كليهما من أكبر الكبائر وأشد الموبقات والعياذ بالله، كما سمعنا في الآيات السابقة هو معصية لله عز وجل وهذا نهى الله عنه. الثاني أنهما من وحي الشيطان وفعله وتسويله. الثالث أنه يترتب على السحر وعلى الحسد من الأذية والضرر شيء عظيم، بل إن الحسد والسحر قد يؤدي إلى إصابة الإنسان بالأمراض المستعصية وربما إلى الوفاة والعياذ بالله، أو الحرمان من الدراسة وطلب العلم ومن الإيمان والتقوى والعياذ بالله. ومن أسبابه أو من أيضا العلاقة بينهما هو الأمر الرابع، أن الحسد سبب رئيس لتعاطي السحر، فأكثر أسباب السحر وأعمها وأكبر الدوافع إلى السحر هو الحسد والعياذ بالله. يحسد الإنسان والعياذ بالله شخصا آخر على علمه أو ماله أو زوجه أو أولاده أو مكانته ومحبة الناس له، فيسعى إلى والعياذ بالله عمل السحر من أجل حرمانه من هذه المعصية، فيكون الذي دفعه في الواقع إلى السحر هو الحسد. ولهذا كما يقول العلماء كان أحسد الناس هم أسحر الناس.
الله المستعان.
أحسد الناس هم أسحر الناس وهم اليهود، هم معروف عنهم أنهم أرباب السحر، ولهذا لما أمر الله عز وجل بالاستعاذة من شر الخلق أجمعين أمر بالاستعادة من شر الساحر والحاسد خصوصا. يقول ابن القيم رحمه الله مبينا هذا، قرن سبحانه وتعالى في السورة بين شر الحاسد وشر الساحر، لأن الاستعادة من شر هذين تعم كل شر يأتي من شياطين الإنس والجن، فالحسد من شياطين الإنس والجن، إذن أيضا كما يحصل الحسد من الإنس قد يحصل من الجن أيضا، ولهذا ما يقول بعض العوام لا تذكر الجن كلامهم في محله، قد يحصل أحيانا الحسد من الجني الذي حضر ما سمعه ذلك الشخص. قال يقول رحمه الله فالحسد من شياطين الإنس والجن، والسحر أيضا من النوعين، ولا شك أن يعني أغلب السحرة يستعينون بشياطين الإنس بعد أن يتقرب إليهم بالعبادة والتعظيم والعبادة، ثم يعينونهم في إيذاء الساحر بحسب ما يريد، في إيذاء المسحور بحسب ما يريد الساحر. ثم يقول رحمه الله وكثيرا ما يجتمع في القرآن الحسد والسحر للمناسبة يعني بينهما، ولهذا اليهود أسحر الناس وأحسدهم، فإنهم لشدة خبثهم فيهم من السحر والحسد ما ليس في غيرهم، وقد وصفهم الله تعالى في كتابه بهذا وهذا، والشيطان يقارن الساحر والحاسد ويحادثهما ويصاحبهما. ثم بين رحمه الله بكلام طويل بين أن الشيطان يقارن الساحر بشكل ظاهر، لأن الساحر يعبد هؤلاء الشياطين الجن ومردتهم من أجل أن يعينوه في إيذاء المسحورين والعياذ بالله.
طيب.
ولهذا يتقرب إليهم بإهانة القرآن، بربما التبول عليه والعياذ بالله، يتقرب لهم بالذبح لهم من دون الله شركا وهم الشرك الأكبر، كذلك بالنجاسات وغير ذلك. الحاسد أيضا إذا تمكن منه السحر تجد أن هذا السحر من وحي الشيطان، لأن الحاسد يطلب ما يطلبه الشيطان من فساد الناس.
طيب.
وزوال نعم الله عز وجل عنهم كما فعل إبليس مع أبينا آدم عليه السلام.
طيب شكر الله لكم شيخنا الكريم. هذه علاقة ذكرتموها بين السحر والحسد.
نعم.
الأخت أسرة الرميصا في منتدى فقه الأخلاق تقول هناك الغيبة، كثير من الناس يقع في غيبة أخيه، وعندما يقال له أنت تحسده يقول لا إنما أقول هذا الكلام أنتقده، أقيمه أو أن ما يفعله نعم وأن ما يفعله هذا الشخص الذي يعني تم غيبته لا يعجبني، فقط هذا هو الأمر. فهل الغيبة فعلا من الحسد؟ أرجو أن تذكروا ذلك.
نعم، الغيبة إذا كانت بغير حق تجد أن الغالب في الدافع إليها في الغالب هو الحسد. هناك طبعا غيبة يعني جائزة أو محمودة إذا كانت التحذير من إنسان فاجر أو صاحب شبهات قد يلبس على الناس، هذا مطلوب التحذير منه. ولتستبين سبيل المجرمين كما طيب. قال الله عز وجل كذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. هناك أيضا الكلام عن الجرح والتعديل لرواة الحديث، الأمر يعني مطلوب شرعا وهو من نصيحة لعباد الله عز وجل ومن حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك أيضا الغيبة للحاجة، كان إنسان يذهب للقاضي ويقول فعل بفلان وكذا، هذا غيبة لأنه سبه في غيبته لكنه محتاج إليه ولا بد منه. كلا وأسباب كثيرة ذكر 7 أسباب لا أريد التفصيل فيها. طيب. لكن إذا كانت الغيبة بغير حق وهي أكثر ما يقع مع الأسف بين الناس اليوم، وللنساء من هذا حظ وافر، تجد أن السبب الغالب في الغيبة هو الحسد. فهو اغتابه وأراد تشويه سمعته عند الناس وربما نشر عيوبه الحقيقية وربما بهته والكذب عليه والمبالغة في أخطائه وتضخيمها، أن الذي دفع لذلك هو الحسد، ولكنه يريد أن يعني يبرر عمله وجريمته هذا وهي من الكبائر العظام من يقول والله أنا أردت النصيحة أردت تقويم هذا الرجل أو حتى لا يغتر بها ولا يخدع، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه.
طيب شيخنا الكريم، هذا من أسمى نفسه بشيخ الإسلام يسأل يقول هناك بعض الطلاب يفرح جدا بإخطاء زملائه المتفوقين والذين ينافسون على المركز الأول لكي يأخذ المركز الأول هو بنفسه، فيفرح إذا أخطأ زميله المتفوق في الاختبار، بل ربما يصل الأمر إلى درجة أن زملائه قد يسألونه قبل السؤال قبل الاختبار سؤالا قبل توزيع أوراق الاختبارات بلحظات فلا يخبرهم بالإجابة من أجل أن يأخذ المركز الأول.
الله المستعان. يا أخي أنا أقول حصوله على المركز الأول هو يعني من أكبر أسباب طاعته لله عز وجل ونصح لعباد الله، هذا من أكبر أسباب التوفيق والله يا أخي في أمور الدنيا والآخرة. ولهذا إن كان راغبا في الحصول على المركز الأول هذا مما يحمد عليه الإنسان، كونه يكون يعني عالي الهمة لا يرضى بالدون ويجتهد في الحصول على المراكز الأولى هذا مما يحمد عليه، وهذا لا يقدر عليه كل أحد وهو من توفيق الله للعبد.
طيب.
والنجاح يدعو للنجاح، لكن أنا أقول من أعظم ما يعينك على تحقيق مرادك أن تنصح للناس، والأمر بيد الله سبحانه وتعالى، ومن سعى في إعانة الناس وتعليمهم وكشف كرباتهم أعانه الله عز وجل ويسر له أمره، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه.
شيخنا الكريم، هل يحتاج الإنسان أن يعرف أن هذا الإنسان الذي أمامه يحسده؟ بمعنى المحسود، افترضا الآن في شخص محسود، هل يجب أن يعرف يقول والله الشخص الفلاني هذا أظنه أنه يحسدني والشخص الفلاني هذا أظنه أنه يحسدني، أما أنه يتوكل على الله ويجعل أمور
الواجب على الإنسان؟ قضية العين أنا أريد أن أجيل الكلام عنها لكن باختصار
يعني جانب الحسد.
أنا أقول أولا يا أخي يجب إحسان الظن بالناس كلهم، ولا يجوز لك أن تتهم شخصا بأنه حاسد أو عائن إلا ببينة. لكن إن كان أصبت بشيء فعلا ولم ترى له سببا ظاهرا لا شك قد يكون من أسبابه الحسد، ومن أكبر الأسباب التي تؤذي الناس ربما تقتلهم كما قدمنا قبل قليل. ففي هذه الحال لا بأس يا أخي أن تطلب من هذا الشخص أن يبرك، أن تطلب منه أن يغتسل لك، وإن كان رجلا عاقل وفيه دين ليريد أن لا يلحق ذمته شيء لن يتردد، لن على الأقل من أجل أن يطمئن قلبك.
جميل.
فيكون يعني كسب محبتك ورضاك، وإن كان فعلا أصابك سلم من معرة ظلم هذا العبد المسكين.
وهذا شيخ من أسباب اتقاء الحاسد.
لكن أيضا بعض الناس موسوس يا أخي وصاحب أوهام عنده أن كل الناس يحسدونه وكل ما فعل فعلا قال حسدني فلان وحسدتني فلان، هذا لا يجوز، وهو اتهام للناس حقيقة بغير حق، لا يجوز ذلك. لكن إذا فعلا غلب على ظنه مثل ما سمعنا قبل قليل في بداية الحلقة عن قصة سهل بن حيث رضي الله عنه لما أصيب بالعين، النبي صلى الله عليه وسلم قال من تتهمون، يعني هذا يدل على مشروعية إذا فعلا علمنا أن سببه الحسد، وغالب الرقاة الذين يحسنون الرقية وعندهم إخلاص وصدق يعرفون هل سبب ما يصيب به الإنسان من هذا الداء بحسب عين أو سحر أو بسبب عضوي أو نفسي أو عصبي، فهم يميزون. ربما يعني لا بأس عليه أن يقول إن كنت تتهم أحدا أن تطلب منه أن يغتسل لك، لا حرج، لكن علم أن الذي أصيب به هي العين.
طيب الشيخ الوقت لم يعني يداهمنا شيئا فشيئا ونحن لدينا باقي أسباب الحسد وأيضا علاج الحسد التي ربما المشاهد الكريم يعني يتمنى أن يعرف كيف يمكن أن يعالج الحسد.
حقيقة موضوع واسع، لكن اسمح لي قبل هذا أن أذكر بعض الأحاديث التي وردت في ذم الحسد والتحذير منه. طيب. وهي غاية الأهمية ليعرف هؤلاء الذين ابتلوا بهذه البلية أن الحسد من أعظم أسباب سخط الرب وغضبه ومقته، وهو من أعظم الأسباب التي تأكل حسناتهم وتحبط أجورهم وتتلف أعمالهم الصالحة. فتجد بعضهم العياذ بالله ربما يصوم النهار ويقوم الليل وصاحب خير لكن ابتلي بالحسد، فحاله حقيقة كمن يبني من جانب ويهدم من جانب، يعني هو يهدم ما يبني، يحبط أعماله الصالحة، يفسد ما يقيم، وربما عند المعادلة لا تقوم أجور حسناته وصلواته وطاعاته بإثم حسده لعباد الله عز وجل وظلمه لهم.
بمناسبة يعني يا شيخ، إرادكم لهذه النصوص هو تأكيد لها لذلك النصوص في خطورة الحسد
لا شك. نعم.
لذلك هي الحمد لله تظهر الآن أمام المشاهدين حتى نؤكد، لأن الهدف من البرنامج أن نرسخ مثل هذه النصوص.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح المتفق عليه: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. إذا أخوة الإيمان يا أخي توجب عليك ألا تحسد أحدا من إخوانك المؤمنين، وألا تبغضه وتسبب القطيعة بينك وبينه، ومن أعظم ما يسبب القطيعة الحسد. وأنا أعجب، وهذا السؤال سألته إحدى الأخوات أظنه أم فيصل، أن بعض الناس والعياذ بالله يتمدح بالحسد، كما تجد بعض الناس يتمدح والعياذ بالله بالسرقة أو الزنا أو ظلم أحد من الناس. تجد من الناس الجهلة وضعاف الإيمان وقليل الفقه في دين الله عز وجل من يتمدح بأنه حسد فلانا، ولو طلب منه أن يبرك أو يغتسل له أبا ورفض
ويصرح بذلك، يقول أنا حسدت فلانا.
هذا والله يا أخي أنا أقول يعني أعتبره ضربا من الجنون، كما أنه ينافي الإيمان الصادق الكامل. كيف ترضى يا أخي بظلم عباد الله؟ كيف تقر عينه؟ كيف تنام وأنت تعلم أنك ظلمت أحد من عباد الله وتصر على ذلك؟ كيف ترجو أن ترفع أعمالك وتقبل حسناتك وأنت والعياذ بالله ما زلت مصرا على ظلم واحد بغير حق؟ طيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذا الداء الذي ابتليت به هذه الأمة وهو الحسد والبغضاء هو داء الأمم السالفة، وحذر عليه الصلاة والسلام من أثره على الدين، وهو والله يا أخي حديث لا ينقضي منه العجب. وأتمنى من كل مسلم إذا تحركت عوامل الحسد في قلبه على إخوانه أن يتذكر هذا الحديث. يقول عليه الصلاة والسلام: دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، ألا وهي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. سبحان الله، ولكن تحلق الدين، سماه الحالق، الحسد هو الذي يحلق الدين، يعني يتلف الحسنات ويذهب أجور الأعمال الصالحة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: والذي نفس محمد بيده، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم، أفشوا السلام بينكم. وليس والله أبلغ من هذا التعبير في بيان أثر الحسد والبغضاء على دين المرء وإيمانه، وأنه يحلق الدين ويتلف الحسنات كما يحلق الموسى الشعر ويضعف الإيمان ويحبط الأعمال الصالحة.
طيب.
وفي الحديث الآخر عنه صلى الله عليه وسلم الذي يروى عنه وفي سنده مقال لكن معناه صحيح، أنه قال: إياكم والحسد فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب، يأكل الحسنات وأجور الأعمال الصالحة. ولقد خسر والله أقوام يجمعون حسنات كأمثال الجبال من صلاة وصيام وتلاوة وذكر، ثم يذهبونها بالحقد والحسد والمكر والكيد، وهل هذا إلا من الخذلان ومن قلة التوفيق وكيد الشيطان. وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا الفاضل. لدينا اتصال أبو ياسر من الكويت. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟
الله يحفظك. أحمد الله
يا شيخ. الآن الإنسان يخاف الآن يركب حتى السيارة، يخاف يركبها من الحسد وأمور كثيرة من الدنيا. ما هي
أبدا يعني؟ لا تخف يا أخي، توكل على الله، وعليك بالورد اليومي في الصباح والمساء وأوراد النوم وقراءة القرآن والاكثار من طاعة الله سبحانه وتعالى، وأبشر بحفظ الله على قدر إيمان العبد، وقيام بطاعة الله يكون حفظ الله عز وجل له: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وكما قال ذلك النبي الصالح: فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون، إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة له آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم.
ممتاز. نعم. طيب، شكرا جزيلا أبو ياسر، مبارك الله فيك. الأخ نايف، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بالأخ نايف.
حياك الله أخي، توفيق.
تفضل عزيزي.
كيف حالك؟
كيف حالكم شيخ عبد العزيز؟
نحمد الله بخير.
أحسن الله إليكم. هل يتوجه القول بأن الحسد بجميع أنواعه محرم حتى حسد الغبطة؟ لأن الغبطة حسد، يعني مثلا لو أنا أتمنى أن أكون مثل الشيخ عبد العزيز فوزان هذا حسد، لأني في حقيقة الأمر لا أتمنى أن يكون الشيخ عبد العزيز فوزان أحسن مني، هو حسد. ويكون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد في اثنتين أن الحسد لو كان جائزا فإنه يكون في هاتين الحالتين، وهي أعظم الأحوال التي يغبط فيها العبد.
طيب
سؤال واضح؟
واضح السؤال، نعم.
شكرا
جزيلا الأخ نايف. كذلك لدينا أبو مجاهد، السلام عليكم. أبو مجاهد.
أيوة السلام عليكم.
أهلا ومرحبا بك. عليكم السلام ورحمة الله.
كيف حال الشيخ؟ الله يجزيك خير الغالي.
تفضل.
بالله يا شيخ أشكركم الله يجزيك عما خير على هذا البرنامج الطيب، وأريد منكم الله يجزيكم خير أن تبينوا هذه الأمور، خاصة أمر الحسد والعين والسحر والفرق بينهما، لأن هذا المرض قد انتشر بين عامة الناس وخاصتهم. ولقد قرأت حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يعالج الحاسد. احنا الآن تتكلم الله يجزيك بالخير عن الإنسان المحسود، الحاسد نفسه يا شيخ، أريد الله يرضى عليك بيان للإنسان الحاسد دواء له في العلاج.
طيب.
قرأت حديث شيخ للنبي صلى الله عليه وسلم أنه أتاه رجل فقال له يا رسول الله دلني على شيء إذا فعلته أحبني الله ثم أحبني الناس. قال عليك باليأس مما في أيدي الناس فإنه الغنى، وإياك والطمع فإنه الفقر الحاضر.
طيب
وصل صلاتك وأنت مودع، وإياك وما يعتذر منك.
واضح الصورة أبو مجاهد.
الله يجزيك خير يا شيخ،
بارك الله فيكم. السؤال الأخير أبو حليم، السلام عليكم. عبد الحليم، السلام عليكم.
وعليكم
السلام ورحمة الله. تفضل.
السلام
عليكم. أهلا وسهلا، تفضل عبد الحليم.
أسأل السلام، ممكن أسأل؟
تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام. تفضل الشيخ، اسمعك يا أخ عبد الحليم، تفضل.
أبغى من الشيخ الله يجزاه خير يوجه نصيحة ويذكر الآثار المترتبة على أصحاب الحسد.
طيب.
من العواب النفسية تعود من ضيقة الصدر كذا.
أحسنت. نعم.
طيب. واضح السؤال جدا. شكرا جزيلا أخ عبد الحليم، شكر الله لجميع الأخوة المتصلين والمتصلات. ونأتي يا شيخنا الكريم على ما تبقى يعني من بقية المحاور، أظن أن علاج الحسد قد يكون هو المحور.
أي نعم، لكن قبل هذا الأخ الذي في البداية
أبو ياسر،
نعم، قال أنه أنا أرى أن حسد الغبطة أيضا من الحسد.
الأخ نايف.
الأخ نايف، نعم. أنا أحب أن أقف عند هذا وقفة باختصار. الحسد كما يقول العلماء نوعان، محمود ومذموم، أو حقيقي ومجازي. الحقيقي هو الذي تكلمنا عنه وهو المذموم، وهو أن يتمنى زوال الخير عن الغير، تمنى زوال نعمة الله عز وجل عن غيره من الناس سواء حصلته أو لم تحصل لعذب الله. وهذا هو الحسد المذموم الذي سمعنا النصوص في تحريمه، على ذلك أجمعت الأمة. أما المجازي فهو حسد الغبطة، وهو تمني مثل ما لغيره من الخير من دون يتمنى زواله عنه، هذا هو الفرق. والغبطة هذه كما يقول الفقهاء رحمهم الله يختلف حكمها باختلاف متعلقها، فإن كان ما تمناه معصية فهذا التمني يكون حراما، وإن كان مباحا فيكون التمني مباحا، وإن كان قد تمنى شيئا محمودا يحبه الله عز وجل يعني مستحبا أو واجبا فيكون التمني مستحبا أو واجبا، وفي هذا يقول الله عز وجل وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ومن هذا الباب الحديث الذي صار إليه الأخ نايف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق. انظر هذا التعبير العجيب، يعني ينفق منه ذات اليمين وذات الشمال، أنا الليل وأنا النهار. ورجل آتاه الله الحكمة يعني العلم فهو يقضي بها ويعلمها. وفي رواية قال رجل آتاه الله مالا فسلط فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. إذن الحسد الغبطة في الواقع أمر محمود، لأن حقيقته علو همة هذا الشخص الغابط لغيره، يريد أن يحصل له مثل ما يحصل لذلك الإنسان من الخير. والحقيقة وهذه مسألة مهمة أرجو أن تسمح لي ببيانها، أن الحسد في الأصل هو خلق فطري، جبلة وطبيعة بشرية فطر الله سبحانه وتعالى عليها كل البشر، فهو مركوز في نفس كل إنسان، يعني لا يمكن له التخلص منه. شأنه في ذلك شأن الكبر والحرص والغيرة والغضب وغيرها، لكن هذه الصفات التي في ظاهرها مذمومة إن وجهت إلى الخير ووضعت في موضعها المناسب ووجهتها الصحيحة فهي محمودة محبوبة وصاحبها ممدوح مشكور، وإن استعملت في الإضرار بغير الحق وظلم الخلق والتعدي على مصالحهم وأذية المؤمنين بغير ما اكتسبوا فإنها مذمومة مبغوضة وصاحبها مأزور مدحور غير مأجور ولا مشكور. الحسد إن استعمل في المنافسة على الخير والمسارعة إليه والحرص على معالي الأمور والبعد عن سفاسفها كان دليلا على علو همة صاحبه وكمال عقله وقوة نفسه، وقل مثل ذلك في القوة الغضبية وكذلك الحرص والغيرة وغير ذلك.
طيب شيخنا الكريم، بقي لدينا 5 دقائق، يعني سنأتي للمحور الأهم حتى تتضح صورة لدى المشاهد بعد أن تعرضنا لتعريف الحسد وأيضا فضل سلامة الصدر وأيضا كذلك بعض الأسئلة التي أثرها الإخوة سواء في الموقع أو عبر الاتصالات. يأتي السؤال الأهم وكما أشار إليه كذلك الأخ أبو مجاهد حينما قال الحاسب نفسه كيف يعالج نفسه إذا كان يعرف هو الحاسب؟
أنا أقول قبل العلاج ما أسباب الحسد، لماذا يحسد الحاسد؟ ما الذي يدفعه للحسد؟
على إجازة
شديد، بإجازة شديد. أنا العلماء ذكروا أسبابا كثيرة يمكن أن نجملها في 4 أسباب. أول سبب حقيقة هو بغض المحسود، يعني هذا الحاسد يبغض المحسود ولهذا يحزنه أن يرى عليه نعمة أو فضيلة تتحقق له أو منقبة يشكر عليها فيكون حسدا قد خامر بغضا والعياذ بالله. يقول الإمام الغزالي رحمه الله: وهذا أشد أسباب الحسد، فإن من آذاه شخص بسبب من الأسباب وخالفه في غرض بوجه من الوجوه أبغضه قلبه وغضب عليه ورسخ في نفسه الحقد، والحقد يقتضي التشفي والانتقام، فإن عجز عن التشفى بنفسه أحب أن يتشفى منه الزمان. السبب الثاني أن يثقل عليه تقدم غيره عليه وتميزه عنه بفضل لا يستطيع الوصول إليه، يعرف أن هذا الإنسان أكمل منه وعندهم القدرات والطاقات والمؤهلات ما يتميز به عنه، ولهذا يحسده لأنه لا يستطيع أن يصل إلى مرتبته والعياذ بالله، فيثير ذلك حسدا في نفسه، وقد يمتزج بهذا النوع ضرب من المنافسة ولكنها مع عجز فلذلك صارت حسدا. السبب الثالث الخوف من فوت المقاصد، وهذه مسألة مهمة وهي من أكبر أسباب الحسد أيضا وأعمها، وذلك يختص بكل متزاحمين على مقصود واحد، فكل واحد يحسد صاحبه في كل نعمة تكون عونا له في الانفراد بمقصوده أو تميزه عنه،
ومن حسد الأخوان مثلا،
أي نعم، مثل حسد الأخوان بعضهم لبعض
في المدارس
لمكانة من أبيهم، حسد التلاميذ بعضهم لبعض لمكانة من الأستاذ، حسد الضرات الزوجات بالنسبة في التزاحم على مقاصد الزوجية، حسد الأقران، حسد أحيانا بين طلاب العلم بعضهم مع بعض، وهذا كثير ومن يعني على مر الدهور موجود في كل زمان. الأمر الرابع والسبب الرابع والأخير وهو حقيقة أخبث أسباب الحسد وأشرها، وهو خبث النفس وسوء طويتها وشحها بالفضائل وبخلها بالخيرات، فلا يرى خيرا على أحد من عباد الله إلا أحزنه ذلك. هذا الحاسد الذي والعياذ بالله هو عدو نعم الله على كل أحد يعرفه أو لا يعرفه.
طيب شيخنا الكريم، إذا نأتي الآن إلى العلاج يعني بشكل سريع، وكذلك السؤال الذي ذكره بعض الأخوان، يعني كيف الشيخ أيضا حتى لدى الأطفال ولدى الأبناء إذا رأوا شيئا جميلا عند الآخرين أو رأوا أشياء في مثلا في حياتهم أن يبركوا أن يقولوا ما شاء الله تبارك الله وأن يسر الله من فضله، يعني غرس مثل هذه المبادئ في الأبناء والأطفال حتى يعني ينشأوا عليها.
أحسنت، هذه مهمة جدا في معالجة الحسد بالتربية والقدوة، وهذه مسؤولية الآباء والأمهات ومسؤولية الإخوة الكبار في البيت ومسؤولية الأساتذة في المدارس حقيقة، أن يحرصوا على تنقية النفوس وتزكيتها يعني بيان خطورة الحسد والتحذير منه. أرى أن الوقت فعلا يداهمنا، لكن باختصار شديد أقول علاج الحسد له أسباب عديدة، وهو يعني مرض عضال وداء دوي، ولهذا كان جديرا بكل عاقل أن يحرص على الأخذ بهذه الأسباب التي تعالج الحسد في نفسه، مما يعين على ذلك ما ذكرته قبل قليل أن يتذكر ما يصيب الناس من البلايا والمصائب التي تحيط بهم من كل جانب، لعل الله عز وجل يقذف في قلبه الرحمة والشفقة عليهم، وأن يعلم أن من لا يرحم لا يرحم. الأمر الثاني تذكر ما مضى من تحريم الحسد وشدة الوعيد عليه وأثره السيء، نعم، في حلق الدين وإتلاف الحسنات ومحق البركات وجلب غضب الرب ومقته. الأمر الثالث وهو أنا في نظري غاية الأهمية والوقت مع الأسف لا يتسع لشرحه وقد مرت عليه قبل قليل على عجل، استعمال الحسد هذا الذي كما قلنا المركوز في نفس كل إنسان، كما يعني سئل الحسن البصري أيحسد المؤمن؟ قال لا أم لك، فأين إخوة يوسف؟ هم أبناء الأنبياء ومع ذلك حسدوا، ولذا قالوا ما خلا جسد من حسد، لكن المؤمن الموفق الذي يصرف الحسد في مصرفه الصحيح
بشكل إيجابي،
بشكل إيجابي. وهذا هو العلاج الثالث المهم، أن يجعله استعمله في وجه الشرعي والانتفاع به في مجاله الإيجابي وهو الغبطة والمنافسة بالخير، يتمنى أن يحصل له ما يحصل لهؤلاء من النعم، لكن لا يتمنى زوالها عنهم. فهذا الذي يجلب صاحبه الحمد والأجر ويدفع عنه الذم والوزر. الأمر الرابع وهو أن يعلم الحاسد، وهي مسألة غاية في الأهمية، أن يعلم الحاسد بأن حسده لا يجلب له خيرا ولا يحقق له نفعا ولا يضر المحسود شيئا، بل هو المتضرر بهذا الداء الخطير الذي يأكل عافيته ويحرق قلبه ويكدر حياته وينغص عيشه ويجلب له الهم والغم والكمد والحزن، لأنه والعياذ بالله يؤلمه ما يراه من نعم الله عز وجل على عباده،
كما قال فالنار تأكل بعضها إن لم
تجلب. نعم، وكلما زادت نعم الله عز وجل على هؤلاء العباد زادت همومه وأحزانه، فهو يحزن إذا فرح الناس ويفرح لحزنهم، فهو يقتل نفسه بنفسه ويسعى برجله إلى حتفه. وقد قيل العجب لغفلة الحساد عن سلامة الأجساد. ويقول الحسن أبو الحسن التهامي رحمه الله في قصيدته الطويلة في مرثية بولده، يقول: إني لأرحم حاسدي لحر ما ضمت صدورهم من الأوغار، نظروا صنيع الله بي فعيونهم في جنة وقلوبهم في نار. ويقول الحسن البصري رحمه الله: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد. انظر هذه الكلمة تكتب ماء الذهب، يقول: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من حاسد، نفس دائم وهم لازم وقلب هائم، وصدق بالمعتز لله در الحسد ما أعدله بدأ بصاحبه فقتله.
أحسن الله إليكم شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا الكريم، هناك بشارة، بشارة يعني الموقع منتدى فقه الأخلاق يزفها إلى الإخوة، سواء الأعضاء المشاركين في هذا المنتدى والذين أثروه كثيرا، أو عموم من يريد المشاركة في هذه البشارة أدعها عندك يا شيخ، والتي هي بعنوان دفتر الفوائد. وأيضا أن نذكر بموضوع الحلقة القادمة حتى يتم التفاعل بإذن الله تعالى.
نعم، الحقيقة باختصار شديد، إحدى الأخوات الفاضلات التي سمت نفسها عطر الريحان اقترحت حقيقة هذا الاقتراح الجميل جدا الذي أثلج صدورنا والله، فأسأل الله أن يثيبها وأخواتها وإخوانها، وهي إيجاد دفتر مشترك لجميع مشاهدي هذه الحلقة والداخلين على الموقع، بحيث يكونوا ضاما للفوائد التي استفادوها من هذه الحلقة من خلال ما طرحه المقدم والضيف، وما أيضا طرحه الإخوة والأخوات في مداخلاتهم، بحيث فعلا تجمع هذه الفوائد وتبقى راسخة في الذهن يرجعون إليها. طيب. وأجمل من هذا حقيقة، وقد أعجبني كثيرا ما اقترحته الأخت راجية الجنة.
شكر الله لكم شيخنا
ولكم وجميع الإخوة والأخوات.
أحسن الله إليكم. مشاهدينا الكرام، ها نحن وإياكم نصل إلى نهاية هذه الحلقة المباركة من فقه الأخلاق، إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى. نذكركم دائما وأبدا أن مثل هذه المواضيع التي نطرحها لا يمكن أن نستفيد منها إلا كما ذكر الشيخ أن نطبقها في حياتنا. إلى لقاء متجدد بإذن الله تعالى، نترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بعل المرء يسمو في البرايا، وتاج سموه خلق كريم، فبسمة ثغره تبر الهدايا، وصحبته لنا خير عميم. فقد ذكر الرسول بذي المزايا، وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم، وأفضلها هو الخلق العظيم.